الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 32 بعد 300 وهو الخامس الأخير من كتاب الديات. قال رحمه الله: باب دية الجنين، أي حمل المرأة ما دام في بطنها، أما إذا خرج حيا ثم قتل ففيه الدية كاملة، لكن إذا ضرب في بطنها وسقط ميتا ففيه ما يأتي. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا حفص بن عمر النمري قال أخبرنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة، وفي نسخة نضيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل ضرتان، فضربت إحداهما الأخرى بعمود عصا غليظة خشبة فقتلتها وجنينها، يعني قتلتها وما في بطنها، فاختصما، وفي نسخة فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى في المرأة بالدية وقضى في الجنين بغرة عبد أوامه. والمراد عبد أوامه، قيمة عبد وقيمة جارية. فقال أحد الرجلين: كيف ندي من لا صاح ولا أكل، يعني لم يبكي عند خروجه من بطن أمه، ولا أكل ولا شرب ولا استهل، الاستهلال صارخا بعد الولادة، يعني أنه ودي ولم يكن قد صار جنينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سجع كسجع الأعراب. فقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة أي القاتلة. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي. وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن منصور بإسناده ومعناه، وزاد فيه: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها. لماذا جعلت الدية على العاقلة؟ لأنه ليس بقتل عمد، إنما ضربتها ضربا أراد ضربها، لكن أدى إلى قتلها فصار شبه عمد ففيه الدية. رجع مسلم عند النسائي وأحمد قال أبو داود، وكذا رواه الحكم عن مجاهد عن المغيرة بالسند المتصل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون بن عباد الأزدي عن عروة عن المصر بن مخرمة رضي الله عنه أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة، في إملاص إسقاط المرأة لجنينها وولدها بسبب ضربة ونحوها، فقال المغيرة رضي الله عنه: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد أو أمة، فقال ائتني بمن يشهد معك، أراد التثبت، وإلا فلو شهد معه أحد ما زال خبر أحد، فلا يستدل بالحديث على رد خبر الآحاد. قال: فأتاه بمحمد بن مسلمة زاد هارون فشهد له، يعني ضرب الرجل بطن امرأته. قال أبو داود: بلغني عن أبي عبيد إنما سمي إملاصا لأن المرأة تزلقه قبل وقت الولادة، وكذلك كل ما زلق من اليد وغيره فقد ملص، حتى عندنا لهجة في العامية تقول ملص، يعني فلان أينه؟ قالوا ملص، يعني أنه هرب وانطلق دون أن يشعر به. متفق عليه، وأخرجه ابن ماجه وأحمد بالسند المتصل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا وهيب عن هشام عن أبيه عن المغيرة عن عمر بمعناه. قال أبو داود: روى حماد بن زيد وحماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر قال. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن مسعود المصيصي قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها. أعواد من الخباء. فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل. جعله هنا أن تقتل القاتلة قصاصا، لكن في الرواية الأخرى على أنها تؤدي الدية على العاقلة خطأ. أخرجه النسائي بن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو داود قال نضر بن شميل: المصطح هو الصوبج. قال أبو داود قال أبو عبيد: المصطح عود من أعواد الخباء. وقد روي عن ابن دينار أنه شك في قتل المرأة بالمرأة. قال أبو سند المتصل: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن طاووس قال: قام عمر على المنبر فذكر معناه ولم يذكر أن تقتل، زاد بغرة عبد أو أمة. قال: فقال عمر: الله أكبر، لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا. هذا منقطع، طاووس لم يسمع من عمر رضي الله عنه. قال أبو سند المتصل: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار أن عمر بن طلحة حدثهم قال: أخبرنا أصباط عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة حمل بن مالك قال: فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا، وماتت المرأة فقضى على العاقل الدية، فقال عمها: إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قال نبت شعره. فقال أبو القاتل: إنه كاذب، إنه والله ما استهل ولا شرب ولا أكل، فمثله يطل، يعني لا دية فيه، يهمل شأنه. وفي نسخة: بطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسيع الجاهلية وكهنتها، أدف الصبي غرة. قال ابن عباس: كان اسم إحداهما مليكة والأخرى أم غطيف. الرواية سماك عن أكرمة وهي مضطربة. قال أبو سند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا يونس بن محمد قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا مجالد في ضعف قال: حدثني في نسخة: حدثنا الشعبي عن جابر بن عبد الله أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في نسخة رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها. قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ميراثها لزوجها وولدها. أخرجه ابن ماجه. يعني قتلت خطأ فكانت ديتها على عاقلتها، وكان ميراثها لولدها ولزوجها. فقال: وقضى بالدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. قال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل ونطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. وفي نسخة: بطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من أخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع، سجع يحل به، يحق به الباطل ويبطل به الحق، مردود على صاحبه. متفق عليه. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وهو عند مالك والدارمي. قال رحمه الله: وفي السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه القصة قال: ثم إن المرأة التي قضى عليها بالقرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وأن العقل على عصبتها. متفق عليه. وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد. قال المراد: فقضى عليها التي قضى عليها التي قضى لها، فعبر بعليها عن لها. قال أبو السند المتصل: حدثنا عباس بن عبد العظيم قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيها أن امرأة حذفت امرأة فأسقطت، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل في ولدها 500 شاة ونهى يومئذ عن الحذف. خرجه النسائي. قال أبو داود: كذا الحديث 500 شاة والصواب 100 شاة. قال أبو داود: هكذا قال عباس وهو وهم. وقد رجح فيه الإرسال. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى بن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل. وهذا حديث شاذ، الفرس والبغل شاذ. قال أبو داود روى هذا الحديث عن محمد بن عمرو حماد بن سماء لما وخالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو ولم يذكر فرسا أو بغلا، وفي نسخة فرس أو بغل أخرجه الترمذي وابن ماجه. قال رحمه الله قال الخطابي وقال إن عيسى بن يونس قد وهم فيه وهو يغلط أحيانا فيما يرويه، إلا أنه قد روي عن عطاء وطاووس ومجاهد وعروة بن الزبير أنهم قالوا الغرة عبد أو أمة أو فرس، فيشبه أن يكون الأصل عندهم فيما ذهبوا إليه حديث أبي هريرة والله أعلم. وأما البغل فأمره أعجب، وقد يحتمل أن تكون هذه الزيادة إنما جاءت من قبل بعض الرواة على سبيل القيمة إذا عدمت الغرة من الرقاب والله أعلم. قال البيهقي البغل والفرس غير محفوظ. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن سنان العوفي قال أخبرنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم وجابر عن الشعبي قال الغرة 500 يعني درهم، وفي نسخة درهما. قال أبو داود قال الربيع الغرة 50 دينارا ضعيف في شريك القاضي. قال باب فدية المكاتب أي العبد إذا كاتب لي الحرية ثم قتل، هل تؤدى ديته دية الحر أم دية العبد؟ قال السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال أخبرنا حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية المكاتب يقتل يؤدى ما أدى من مكاتبته كتاب، وفي نسخة كتابه دية الحر وما بقي دية المملوك، خرجه النسائي وأحمد. معناه لو أن عبدا كاتب ثم حرر نصفه وبقي نصفه الآخر عبدا، فهنا تدفع نصف الدية دية حر 50 من الإبل، والنصف الآخر دية عبد. أخرجه النسائي وأحمد بالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه، خرجه الترمذي والنسائي بنحو. قال أبو داود رواه بهيب عن أيوب عن أكرمة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله حماد بن زيد وإسماعيل عن أيوب عن أكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعله إسماعيل بن علي قول أكرمة يعني أنه مرسل. والمعنى إذا ثبت للمكاتب دية أو ميراث ثبت له من الدية والميراث بحسب ما عتق منه، كما لو أدى نصف كتابته ثم مات أبوه وهو حر ولم يخلف غيره فإنه يرث منه نصف ماله، أو كما إذا جنى على المكاتب جناية وقد أدى بعض الكتابة فإن الجاني عليه يدفع إلى ورثته بقدر ما أدى من كتابته دية حر، ويدفع إلى مولاه بقدر ما بقي من كتابته دية عبد. مثلا إذا كاتب على 1000 وقيمته 100 فأدى 500 ثم قتل فلورثة العبد 500 من 1000 نصف دية الحر ولمولاه 50 نصف قيمته. قال باب في دية الذمي اليهودي النصراني المعاهد. قال وفي السند المتصل حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال أخبرنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق دلس قد عنعن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المعاهد نصف دية الحر. قال أبو داود رواه أسامة بن زيد الليثي عبد الرحمن بن حارث عن عمرو بن شعيب مثله، رجاه الترمذي والنسائي بنحوه فهو متابع. قال الخطابي ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وهو قول مالك بن أنس وابن شبرمة وأحمد بن حنبل، غير أن أحمد قال إذا كان القتل خطأ فإن كان عبدا لم يقد به ويضاعف عليه 12,000. قال أصحاب الرأي وسفيان الثوري ديته دية المسلم وهو قول الشعبي والنخعي ومجاهد، ويروى ذلك عن عمر بن مسعود. وقال الشافعي وإسحاق بن إبراهيم بن رهويه ديته الثلث من دية المسلم وهو قول ابن المسيب، والحسن وعكرمة وروى ذلك أيضا عن عمر رضي الله عنه خلاف الرواية الأولى. وكذا قال عثمان بن عفان. قال الخطابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ولا بأس بإسناده، وقد قال به أحمد ويعضده حديث آخر، وقد رويناه فيما تقدم من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار و8000 درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف انتهى. قال رحمه الله: باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه، يعني يدفعه دفع الصائل. الصائل ليس فيه شيء، لكن يدفعه بالأولى فالأولى. فمثلا إذا استطاع أن يدفعه بالكلمة دفعه: ابعد يا سفيه، اذهب عني، لا تؤذني، لا تشغلني، نحو هذا الكلام. وإن استطاع أن يدفعه بيده دفعه إذا صال عليه، وإذا احتاج الأمر أن يدفعه بعصا دفعه. وإذا لم يندفع ربما أدى إلى قتله، لا أن يدفعه بالقتل وهو هدر، لكن لا يبدأ ويذهب يدفع بالقتل هو ما يستحق. الشأن مثلا يختلفون على شيء سيؤدي إلى مصايحة ويؤدي إلى مضاربة، فيذهب ويدفعه بالقتل لا ما يصلح. قال أبو سند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: قتل أجير لي رجلا فعض يده فانتزعها فندرت ثنيته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها فقال: أتريد أن يضع يده في فيك تقضمها كالفحل؟ اتفق عليه. وأخرجها النسائي بن ماجه وأحمد. هذا الحديث أصل في دفع الصائل، لأن الرجل صال على يعلى وعضه في يده، يعلى انتزع اليد، مع الانتزاع خرج السن، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد دية سن، فلم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم دية لأنه صائل. يعني كالمنكر عليه يقول: أيضع يده في فيك تعضها كما يعض الفحل ويصبر عليك، هذا ما يكون. قال: وأخبرني ابن أبي مليكة عن جده أن أبا بكر أهدرها وقال: بعدت سنه، وفي نسخة نفدت سنه، يعني أهدر الثنية وأهدر السن. قال أبو السند المتصل: حدثنا زياد بن أيوب قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا حجاج وعبد الملك عن عطاء عن يعلى بن أمية بهذا زاد. ثم قال: يعني النبي صلى الله عليه وسلم للعاض: إن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه وأبطل دية أسنانه. قال في القاموس: مكنته من الشيء وأمكنته منه فتمكن واستمكن. وحديث الباب يدل على أن هذه الجناية التي وقعت لأجل الدفع عن الضرر تهدر والدية على الجاني، وإلى هذا ذهب الجمهور فقالوا: لا يلزمه شيء لأنه بحكم الصائل. وروي عن مالك أنه يجب الضمان في مثل ذلك، ومحجوج بالحديث الصحيح. قال رحمه الله: باب في من تطبب ولا يعلم منه طب فأعنت، يعني قتل وضر. وفي نسخة: باب في من تطبب بغير علم، يعني هل يضمن أو لا يضمن. أما الطبيب الحاذق فلا يضمن، ولبيت المسلمين أن يتحمل عنه جنايته. وأما الطبيب غير الحاذق الذي يتطبب ولا يحسن فإنه يتحمل جنايته. قال رحمه الله: في السند المتصل: حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي ومحمد بن الصباح بن سفيان أن الوليد بن مسلم أخبرهم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. أخرجه النسائي بن ماجه. يقول في السنن الصغرى: أن تقتل المرأة بالمرأة، هذه الزيادة في قتله غير محفوظة، شك فيها عمرو بن دينار، ومحفوظة أنه قضى بديتها على العاقلة. نعم، هذا قد أشرنا إليه، بارك الله فيك، جزاك الله خير. قال نصر قال: حدثني ابن جريج قال أبو داود: هذا لم يروه إلا الوليد، لا ندري أصحيح هو أم لا، وفي نسخه هو صحيح أم لا. قال الخطابي: لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا للمتعاطي عالما أو عملا علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط القود عنه، لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته انتهى. قوله قال ابن جريج لم يروه أي الحديث مسندا إلا الوليد بن مسلم. قوله لا ندري أصحيح هو أم لا، قال الشارح لا ندري هو صحيح مسند أم لا. رواه الدارقطني من طريقين عن عبد الله بن عمرو، وقال لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم وغيره رويه مرسلا. قال أبو سند متصل حدثنا محمد بن علاء قال أخبرني حفص قال أخبرنا عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز قال حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن. يعني أضر بالمريض وأفسده فهو ضامن لأرشه أو لديته. قال عبد العزيز أما إنه ليس بالنعة إنما هو قطع العروق والبط والكي الشق، ربما كان يشق البطن وكذلك يشقون الجراح. قال المنذري بعض الوفد مجهول ولا يعلم له صحبة أم لا. قال رحمه الله باب دية الخطأ شبه العمد وبالسند المتصل حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى قال حدثنا حماد عن خالد عن القاسم بن ربيع عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد خطب يوم الفتح ثم اتفق فقال ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية من دم أو مال تذكر وتدعى تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت، ثم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت العصى 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. خرجه النسائي مختصرا وابن ماجه والدارمي وهو عند أحمد. وفي السند المتصل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد بهذا الإسناد نحو معناه، تقدم معنا هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر الدماء والأموال الحرام التي كانت قبل حجة الوداع. والشاهد منه أن دية شبه العمد دية مغلظة على العاقلة. كم أنواع القتل يا جلال؟ أنواع القتل كم؟ شبه عمد وخطأ وعمد، صح، عمد وشبه عمد وخطأ. والديات كم أنواعها عندك يا عمار؟ مغلظة وتكون في ماذا؟ الدية المغلظة تكون في شبه العمد وتكون في العمد إذا عفوا عن الدية. ما الفرق بين دية شبه العمد والعمد؟ شبه العمد تكون على العاقلة والعمد تكون على الجاني، خلاص فرقنا بينها. عندك يا صبار دية الخطأ على العاقلة وتكون مجزأة في السنوات وتكون غير مغلظة. ما معنى التغليظ يا أبا زكريا؟ يعني ثلثها في بطونها أولادها، هذه أول التغليظ. ثاني التغليظ أن يدفعها في سنة واحدة، أن يدفعها دفعة واحدة. نريد أن نخرج وقد فهمنا هذا الباب. قال باب القصاص من السن. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبر المعتمر عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بكتاب الله القصاص، فقال أنس بن النضر والذي بعثك بالحق نبيا لا تكسر ثنيتها اليوم. قال يا أنس كتاب الله القصاص. فرضوا بأرش أخذوه، يعني أبره الله، وهم أول الأمر كانوا يطالبون بالقصاص، فرضوا بعد ذلك بالأرش والدية. فعجب نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. ومعنى فقضى النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله يعني فرض الله، القصاص كتاب الله يعني فرض الله، وفيه فضيلة المؤمن وعظيم شأنه، يستجيب الله دعوته ويفرج كربته وهو من الفرج بعد الشدة. وفيه أن الجراح قصاص، إلا أنه لا يقتص منه إلا بعد أن يبرأ الجرح. الآن واحد قطع إصبع واحد ما زالت مجروحة، ذهب عند القاضي قال أريد القصاص، يصلح أم لا يصلح؟ لا يصلح، لأنها قد تسبب موته، قد يقع فيها تسمم وتسبب إلى موته، وقد يقع فيها تلوث وتحتاج إلى أن يقصها من الرسغ. فإذا كان قد استوفى حقها أن تذهب بقية الأشياء، أو أنها كانت قد انكسرت ويقول أنا أريد أذهبها كما أذهب يدي، ويستطيع يعمل عملية جراحية ويعيد إصبعه، فيكون بعد البرء. والحديث أخرجه البخاري ومسلم، وعند النسائي بن ماجه وأحمد، قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قيل له كيف يقتص من السن؟ قال يبرد. هذه فائدة، لأن لو جاء يأخذ مطرقة ويطرق ربما يريد أن يكسر الثانية يكسر الضرس، فإذا بنا نحتاج إلى قصاص آخر، أو ربما كسر فيه أحد الأسنان وهو يكسر الناب، ولكن يبرد السن بعينه الذي أصابه يبرد، والبرد له شديد، إلا في هذه الأيام مثلا إذا عملوا عملية إزالة العصب ثم بعد ذلك يبرد، وإلا شديد السن. الحديث يدل على وجوب القصاص في السن، وظاهر وجوب القصاص ولو كان ذلك كسرا لا قلعا، ولكن بشرط أن يعرف مقدار المكسور ويمكن أخذ مثله من سن الكافر، فيكون الاقتصاص بأن تبرد سن الجاني إلى الحد الذاهب من سن الوجن عليه، كما قال أحمد بن حنبل كذا في النيل. باب في الدابة تنفخ برجلها، أي تضرب برجلها، حمار ولا بقرة أو خيل، فالدواب تدافع عن نفسها بأرجلها، والثور ربما يدافع عن نفسه بالنطح. قال في السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا محمد بن يزيد قال أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري، هذه رواية ضعيفة، عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل جبار. قال أبو داود الدابة تضرب برجلها وهو راكب. الحديث هذا كما ترى من رواية سفيان بن حسين عن الزهري وهي ضعيفة، ولكن يغني عنه والعجماء جرحها جبار، العجماء جرحها جبار، العجماء هي البهيمة الدابة. ما تقول بهيمتك كسرت يدي فأكسر يدك في يدي، ما يصلح. قال رحمه الله باب العجماء والمعدن والبئر جبار. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة السامعة أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس. اتفق عليه وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. يعني العجماء جرحها جبار هدر، والعجماء هي الحيوان البهيم، أما الإنسان فلا يهدر جرحه بل يتحمل الأرش والدية أو القصاص على نوع الجناية. والمعدن جبار، يعني المعدن مكان في الجبل يستخرجون منه المعدن ثم انطبق الجبل عليهم، هل نقول لصاحب المنجم يتحمل دياتهم؟ ما يتحمل، ما يتحمل، لأن المعدن جبار وكذلك البئر أن يحفرها في ملكه بعيد عن طريق الناس، يأتي واحد يسقط فيها ما عليه شيء، لكن إذا حفرها في طريق الناس ولم يبين هنا يضمن. وفي الركاز الخمس، الركاز دفن الجاهلية فيه الخمس. قال أبو داود: العجماء المنفلتة التي لا يكون معها أحد وتكون بالنهار لا تكون بالليل، هذا تفسير منه. قال: باب في النار تعدى، النار تتعدى وتذهب، واحد أوقد نارا فذهبت وأحرقت. قال أبو سند المتصل: حدثنا محمد بن توكل العسقلاني قال أخبرنا عبد الرزاق حوى أخبرنا جعفر بن مسافر التنيسي قال أخبرنا زيد بن المبارك قال أخبرنا عبد الملك الصنعاني كلاهما عن معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النار جبار، وأخرجه ابن ماجه. إلى تصحيف البئر: فإن أهل اليمن يميلون النار ويكسرون النون نير. فسمعه بعضهم على الإمالة فكتبه بالياء فنقلوه مصحفا، فعلى هذا الذي ذكره وعلى العكس مما قاله، فإن صح نقله فهي النار يوقدها الرجل في ملكه لإرب الله فيها، فتطيرها الريح فتشعلها بمال أو متاع لغيره بحيث لا يملك ردها فيكون هدرا. أما إذا تعمد يوقد النار في مكان يشتعل يلزمه الضمان، مثل الآن أصحاب الدخان يصل إلى المحطة ويخرج الولاعة ويشتي دخن، هذا ما هو هدر، هذا وهو يعلم أن النار قد تشتعل بسبب هذا. لكن رجل أشعل نارا ثم مشت بغير إذنه وبغير تفريط منه وفي مكان مثله لا ينتشر، هنا هدر. قال: باب جناية العبد يكون للفقراء. وبالسند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أبي نظرة عن عمران بن حصين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ناس، وفي نسخة أناس فقراء، إن أناس فقراء فلم يجعل عليه، وفي رواية عليهم شيئا، أخرجه النسائي والدارمي وأحمد. هذا لا يكون إلا يعني أن يتحمل بيت المال، أما دية مسلم تهدر، هذا يخالف الأحاديث الواضحة في الصحيح وغيره. قال الخطابي: معنى هذا أن الغلام الجاني كان حرا وكانت جنايته خطأ وكانت عاقلته فقراء، وإنما توصل العاقلة من وجد وسعة ولا شيء على الفقير منهم، ويشبه أن يكون الغلام المجني عليه أيضا كان حرا، لأنه لو كان عبدا لم يكن لاعتذار أهله بالفقر معنا، لأن العاقلة لا تحمل عبدا كما لا تحمل عمدا ولا اعترافا، وذلك في قول أكثر أهل العلم. فأما الغلام المملوك إذا جنى على عبد أو حر فجنايته في رقبته في قول عامة أهل العلم، يتحملها بيت مال المسلمين إذا كانوا فقراء وعجزوا عن أدائها، يتحملها بيت مال المسلمين ولا تهدر. السيارة إذا طيرت حجر هدر، هدر ما تكون شيء، لأنها يعني من طبيعتها أن تطير، وينبغي الإنسان أن يكون على حذر بعيد عنها، إلا إذا يعني كان المكان علم منه هذه التطايرات وهو يسرع سرعة تؤدي إلى ارتفاع الأحجار وإلى كسر زجاج السيارات الأخرى، فهنا يتحمل. أما إذا كان في مكان مثله لا يؤذي فعلى المعنى الأول، جزاك الله خير. إذا قتلت على المعنى الأول، إذا كان في مكان يعني بحيث مثله لا يرتفع الحجر ولا يؤذي ولا في أماكن، وفي أماكن بمجرد ما يطلع معروف أن السيارة ربما تكسر وربما تقتل وربما تصيب، فيضمن. قال رحمه الله: ما في من قتل في عمية بين قوم مختلطين لم يميز أحدهم عن الآخر. قال رحمه الله بسند متصل قال أبو داود: حدثت، وفي نسخة حدثنا عن سعيد بن سليمان، حدثنا عن سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير قال أخبرنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عمياء أو رمياء تكون وفي نسخة يكون بينهم بحجر أو بصوت فعقله عقل خطأ، ومن قتل عمدا فقودوا يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خرجه النسائي. قد تقدم هذا على أن من قتل في عمياء يتحمله الجميع إلا أن تدل القرينة على طائفة منهم أنهم هم الذين قتلوه، وإلا يتحمله الجميع ولا يهدر دمه، لا يهدر دم المسلم. ومن قتل عمدا يتحمله القاتل. في هذا اليوم الموافق للواحد والعشرين من محرم 44 و400 ألف انتهينا من كتاب الديات، ويليه كتاب السنة وهو من آخر الكتب. نحاول إن شاء الله إذا رأينا أن ندرسه على مهل ليشرح، وإلا مشينا كما نمشي عادةً.